شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. كنا انتهينا فيما قبل الحج من باب إزالة النجاسة، واليوم إن شاء الله نبدأ في باب الوضوء، ونذكر ما يتيسر من الأحاديث فيه. وافتتح المصنف باب الوضوء في حديث السواك. قبل الدخول في حديث السواك نذكر ما يتعلق بكلمة باب الوضوء. كلمة باب سبقت معنا، وهي الباب المدخل إلى الشيء، كما نقول هذا باب الغرفة فهو المدخل إلى الغرفة. ثم استعمل في الأشياء المعنوية مثل باب الوضوء، يعني المدخل إلى الأحاديث المتعلقة بالوضوء. والوضوء لها ضبطان، تضبط برفع الواو وضوء، وكذلك الضاء، وتضبط أيضا وضوء، وتضبط أيضا وضوء. فعلى الرفع وضوء هو الفعل، فعل الوضوء. فعلى الرفع ضم الواو الوضوء المراد به الفعل، فعل الوضوء. وعلى الفتح الوضوء المراد به الذي الماء الذي يتوضا به، الماء الذي يتوضا به. والوضوء شرط من شروط الصلاه، لا تصح الصلاه الا به. والوضوء شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان. والوضوء قيل إنه فرض في مكة، قيل إنه فرض في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل إنه فرض في المدينة، وقيل إنه فرض في المدينة، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه فرض في المدينة. والوضوء من خصائص هذه الأمة بإجمال، قيل إنه من خصائص هذه الأمة بإجمال، وقيل إن الذي من خصائصها هو الغرة والتحجيل، هو الغرة والتحجيل، وهو الغرة والتحجيل البياض الذي في وجه المتوضئ، وبخاصة في أعلى أو في قدمي أو في قدمي. فتعرف هذه الأمة يوم القيامة بهذا البياض الناصع، وذلك من أثر الوضوء، وقيل إنه من أثر الغرة أو التحجيل لاستعمال هذه الأمة للوضوء. وللوضوء فضائل كثيرة وردت الأحاديث المتواترة في فضل الوضوء، بأنه يكفر الذنوب ويحط الخطايا، بأنه يكفر الذنوب ويحط الخطايا. فقد وردت عدة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا عن غيره كما سيأتينا إلى بعضها، لكن منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة فطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي هذا المعنى وردت أحاديث كثيرة أوصلها بعض أهل العلم من حيث المعنى إلى حد المتواتر، وسيأتينا بعد قليل حديث حمران رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفرت ذنوبه كلها. فالذي ورد في فضل الوضوء وتواترت عليه الأحاديث هو أنه يكفر الذنوب والخطايا، والمقصود هنا بتكفير الذنوب والخطايا الصغائر، المراد هنا الذنوب الصغيرة وليست الكبيرة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقيمة، لأن كل كبيرة من كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة مستقيمة. فالوضوء وأمثال من الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم إنما تكفر الذنوب الصغائر. فإذا لم يكن على الشخص ذنوب صغيرة ماذا تعمل هذه الأعمال الصالحة؟ فإن لم يكن على الشخص ذنوب صغيرة تكفرها هذه الأعمال الصالحة مثل الوضوء، فما الذي تعمله إذا؟ قال أهل العلم إنها ترفع الدرجات، إنها ترفع الدرجات. فإن لم يكن على الشخص ذنوب صغيرة تكفرها هذه الأعمال الصالحة ومنها الوضوء، حينئذ رفعت هذه الأعمال الصالحة درجات هذا الإنسان. هذا مدخل في باب الوضوء. نأتي بعد ذلك إلى الحديث الأول الذي أورده المصنف في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل الوضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. أولا أخرجه مالك في الموطأ كما نعلم، وأحمد في المسند، والنسائي في سنن، وصححه ابن خزيمة حيث رواه في صحيح. وعرفنا أن هذه الصيغة إذا أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أنها ميل منه إلى تصحيح هذا الحديث، ميل منه إلى تصحيح هذا الحديث للقرائن التي سبق تكرارها. ثم قال: وذكره البخاري تعليقا. ذكره البخاري تعليقا يعني في صحيحه، أورده البخاري، أورد هذا الحديث معلقا، والمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. فإذا روى البخاري حديث مثلا ثم أسقط البخاري شيخه أو شيخه ثم شيخ شيخه، سواء كان واحد الذي سقط أو أكثر،
هذا يسمى في المصطلح معلق، هذا يسمى معلق ما سقط من أول الإسناد. والمقصود هنا من أول الإسناد هو شيخ المصنف، وشيخ المصنف فهذا هو الذي يسمى معلق، أن يسقط من أول الإسناد راوي واحد أو أكثر من راوي. والمعلق نوع من أنواع انقطاع الإسناد، نوع من أنواع انقطاع الإسناد، وأنواع الانقطاع أربع، أنواع الانقطاع انقطاع الأسانيد أربع. المعلق هذا نوع، والمعضل هذا نوع، النوع الثاني، والنوع الثالث المنقطع، والنوع الرابع المرسل. إذن هذه أنواع انقطاع الإسناد، أنواع انقطاع الإسناد أربعة أنواع: المعلق وهو الذي معنا الآن، والمعضل وهو النوع الثاني، والمنقطع وهو النوع الثالث، والمرسل وهو النوع الرابع. النوع الأول المعلق عرفناه، وهو ما سقط من أول إسناده راو ثالث. أما المعضل ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان على التوالي سواء من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، هذا هو المعضل. والمنقطع ما سقط من إسناده واحد في أي موضع من المواضع الإسناد، أو من أول الإسناد أو من وسطه أو من آخره. والمرسل هو الذي حصل خلاف في تعريفه، والجمهور أو الذي استقر عليه اصطلاح ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن الانقطاع في المرسل هو من آخر الإسناد، سواء سقط الصحابي أو سقط صحابي وتابعي، أو سقط صحابي وتابعي. هذه أنواع الانقطاع، أنواع الانقطاع في الإسناد. والانقطاع هو أحد نوعي تقصير الضعيف، لأن الضعف في الإسناد يرد من أحد وجهين، لأن الضعف في الإسناد يرد من أحد وجهين. الوجه الأول الانقطاع في الإسناد، وهو الذي عرفناه الآن بأنواعه. والوجه الثاني وهو علة لأحد الرواة، علة الضعف في أحد الرواة، هذا مصدر الضعف. إذا الانقطاع أحد وجهي مصدر الضعف في الإسناد، فمصدر الضعف لا يخرج في الإسناد عن أحد وجهين: الوجه الأول الانقطاع في الإسناد، والوجه الثاني هو الضعف في أحد الرواة. الانقطاع في الإسناد عرفنا أنه أربعة أنواع. النوع الأول وهو الذي جرى إلى هذا الحديث كله المعلق، كما قال المصنف هنا ذكره البخاري تعليقا، يعني رواه معلقا، رواه معلقا. المعلق كما ذكرت قبل قليل نوع من أنواع الانقطاع، والحكم الإجمالي عليه أنه ضعيف، حكم الإجمالي عليه أنه ضعيف، يعني أي حديث يرويه أي مصنف بأنه ونعرف أنه معلق يكون النتيجة أن هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. ما سبب الضعف؟ سبب الضعف هو الانقطاع، هو الانقطاع، لأننا نعلم أن الصحيح لا بد فيه من اتصال السند، لا بد فيه من اتصال السند، والانقطاع هنا كان سببا للضعف. لكن إذا أورد البخاري باعتبار أن البخاري رحمه الله روى الصحيح، روى كثير من المعلقات، روى كثير من المعلقات، فهل هذا الحكم العام الإجمالي على المعلق بأنه ضعيف هل ينطبق على ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه معلق؟ هل يكون ضعيفا؟ مرة أخرى عرفنا أن حكم المعلق ضعيف، هذا هو الحكم العام لكل إسناد معلق، لكن هل هذا الحكم ينطبق على ما رواه البخاري معلقا في صحيحه؟ الجواب فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. البخاري رحمه الله إما أن يروي المعلق بصيغة تسمى صيغة الجزم، تسمى صيغة الجزم، يعني يقول مثلا قال روى، فإذا روى البخاري هذا الحديث بصيغة الجزم يعني قال يجزم، قال عبد الله بن عمرو، قالت عائشة، روى أبو هريرة، هذا معلق لكن رواه معلقا بصيغة الجزم. وإما أن يروي بصيغة أخرى تسمى صيغة التضعيف أو صيغة التبرير، صيغة التضعيف أو صيغة التبرير. هذه الصيغة مثل روية تأتي بالبناء للمجهول، روية قيل، قيل عن عبد الله بن عمرو، أو روي عن عبد الله، أو روي عن أبي هريرة. فإذا روى البخاري في صحيحه حديثا معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، فهو صحيح إلى من علقه عنه. فإذا روى البخاري حديثا علقه عن أبي هريرة فقال روى أبو هريرة لولا أن أشق على أمتي، هذا رواه بصيغة الجزم ورواه عن أبي هريرة، فهل يكون هذا الحديث صحيح أو لا يكون صحيح؟ من يجيب؟ ورواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون صحيح على الإسناد أو لا يكون صحيح؟ في جواب جازم. نعم أحسن، إذا هو صحيح إلى أبي هريرة، وطبعا أبو هريرة صحابي، وصحابي عدل من بلا يعني أي مناقشة، فإذا هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، إذا الحكم عندنا نقول صحيح إلى من علقه عنه. طيب، فكان عن الحديث صحيح لأن الإسناد كله حكمنا عليه بأنه صحيح. لو روى البخاري حديثا لنفترض هذا الحديث قال عن سعيد بن جبير، قال البخاري روى سعيد بن جبير عن أبي هريرة، فما يكون ما حكم هذا الحديث؟ صحيح إلى سعيد، صحيح إلى سعيد. لنفترض أن سعيد هذا رجل مجهول يحتاج مثلنا البحث في هذا الرجل الذي هو غير معلوم لنا، فإذا إذا روى البخاري حديثا معلقا بصيغة الجزم فالحكم عليه بأنه صحيح إلى من علقه عنه. أما إذا رواه بصيغة التضعيف أو صيغة التمرير، لنفترض أن البخاري رحمه الله قال وروي عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي، فماذا يكون الحكم عليه؟ فهل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ مرة أخرى، لو قال لو روى البخاري هذا الحديث بصيغة التمرير أو صيغة التوحيد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، فماذا نحكم على هذا الحديث؟ مطلقا يعني لا يحكم عليه بصحة ولا بضعة. فإذا روى بصيغة التمرين فلا نحكم عليه بمجرد النظر بصحة ولا بضعة، معناه أنه يحتاج إلى البحث، أنه يحتاج إلى بحث. هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. فإذا روى البخاري حديثا معلقا إما أن يكون بصيغة الجزم والحكم عليه حينئذ يكون صحيحا إلى من علقه عنه، وإما أن يرويه بصيغة التضعيف أو التمرين والحكم عليه حينئذ لا يحكم عليه حينئذ لا بصحة ولا ببعض، وإنما يحتاج إلى البحث في الإسناد. هذه هي القاعدة. لكن الأئمة رحمهم الله لم يتركوا أحاديث البخاري دون بحث التي علقها سواء بصيغة الجزم أو بصيغة التوحيد. فجاء الحافظ بن حجر رحمه الله ووصل هذه الأساليب كلها في كتابه في مشروع تغليق التعليم. جاء الحافظ بن حجر رحمه الله ووصل جميع الأحاديث التي علقها البخاري، فوصلها في كتاب مشهور، كتاب كبير من 4 مجلدات اسمه تغليق التعليق. فجاء إلى هذه الأسانيد المعلقة وغلق أسانيدها، يعني أتى بالأسانيد التي رويت بها هذه الأحاديث المعلقة، هذه الأحاديث المعلقة. وبناء على هذا فقد حكم على أحاديث البخاري كلها بأنها صحيحة، حكم على أحاديث البخاري كلها بأنها صحيحة حتى ولو كانت معلمة. قد يقول قائل إذا لما لم يروي هذه أسانيده؟ قد يقول قائل لما لم يرويها إذا بأسانيده؟ لم يرويها بأسانيده لأنها لم تكن على شرطه، لأنها لم تكن على شرطه. فلما لم تكن على شرطه وهي قد صحت عنده من وجه آخر فرواها معلقة، فهو حافظ على هذا الصحيح بأن لا يدخل فيه من الأسانيد الموصولة إلا ما كان على شرطه رحمه الله، إلا ما كان على شرط رحمه الله. وما صح عنده وهو على غير شرطه ذكر كثيرا منها معلقا، ذكر كثيرا منها معلقا. فجاء الأئمة رحمهم الله ثم وصلوا هذه الأساليب وجمعها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليم. أما الإمام مسلم رحمه الله فليس عنده معلقات إلا يسير، فليس عنده أحاديث معلقة إلا أحاديث قليلة جدا، ذكر بعضهم أنها 4 أحاديث وذكر بعضهم أنها 7 أحاديث. فعلى أي حال هي أحاديث قليلة جدا المعلقة. هذا معنى قوله وذكره البخاري تعليقا. معلقات مسلم هي قليلة كلها صحيحة، اي نعم الموصولة لكنها قليلة جدا. أما البخاري فلا يكاد يخلو باب من أبوابه إلا وفيه معلق. طبعا قال المصنف هنا أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا، فالحديث صحيح إذن. لكن الحديث عندنا هنا على رواية لأمرتهم بالسواك مع كل الورود، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أما الرواية الأخرى وهي أيضا من طريق أبي هريرة وغيره قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. فالرواية الأخرى عند كل صلاة هي رواية عند الشيخين متفق عليه، رواية عند الشيخين متفق عليه. لكن الذي ذكره المصنف هنا هو رواية مالك وأحمد وغيرهما هي مع كل ظهور، وهي المناسبة لهذا الباب، وهي المناسبة لهذا الباب. قال لولا أن أشق على أمتي، لولا يقول وحرف امتناع لوجود، لولا يقول وحرف امتناع لوجود، يعني هنا امتنع وجود السواك بسبب وجود المشقة. قالوا هنا لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع وجود السواك لوجود المشقة، لوجود المشقة. فهي هذه لولا يقولون حرف امتناع لوجود. قال لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. المشقة هي ما يتعذر معها العمل، ما يتعذر معها العمل، هذه المشقة المانعة من وجود حكم وجوبا أو غيره، ما يتعذر معها العمل، وهي نخل شرعي استنبط لها قاعدة شرعية كلية من القواعد الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير، استنبط لها قاعدة من القواعد الشرعية الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير. فإذا وجدت هذه المشقة وجد التيسير، وجد التيسير. ما هذه المشقة التي إذا وجدت وجد التيسير؟ قالوا ما يتعذر معها العمل، يترتب على العمل ضرر، والضرر المقصود ضرر العبد أو ضرر شرعي أو ضرر بدن أو ضرر بدن. مثال على ذلك، مثلا لو كان الآن الوقت بارد ورودة شديدة طويلة ونحن في الصحراء، وواحد من الناس وجب عليه الغسل، لو نزل في الماء في الصحراء لهلك، جمدت أعضاءه أو لتسبب له ضرر، هذا الغسل الذي سيغتسله هذا الإنسان سينتج من خلاله ضرر، فإذا هذا الغسل كان مشقة، كان مشقة. فإذا وجدت هذه المشقة جلبت التيسير، فمعناه ينتقل من الغسل إلى التيمم، ينتقل من الغسل إلى التيمم. وهذه القاعدة الكبيرة العريضة فرع لها قواعد كثيرة يحسن لطالب العلم الاطلاع عليها، لأنها تنمي ذهن طالب العلم وتحدد له مسار الفتوى كثيرا. من ضمن القواعد التي استنبط من هذه القاعدة الكلية، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. كيف ذلك؟ لنفترض أن إنسان مريض، إنسان مريض يقول كيف أصلي؟ نقول صلي قائم. قال لا أستطيع. نقول صلي قائم. قال لا أستطيع. صلي على جنب. قال لا أستطيع. إذا ضاق الأمر فماذا نعمل؟ كل ما قلنا له شيء قال لا أستطيع. آت الأمر ماذا يقال له؟ فإذا الآن كان عندنا مساحة كبيرة، يصلي قائما ثم قاعدا ثم العلاجة، فضاق المسار. أن نقول صلي على جنب على آخر الأحوال ولو مت في هذه الصلاة، أو لو أن العملية مثلا انفجرت، لا، إنما لما ضاق قالوا إذا ضاق الأمر اتسع، نقول صلي كما شئت، صلي كيف شئت. فهو ضاق، لما ضاق اتسع، لنفترض أن هذا المريض تشافى، فلما يزورون الزوار بدأ إن كان مريض جالس لكن لا يستطيع أن يقوم، فهو اتسع له الأمر، فإذا اتسع الأمر ضاق، إذا صلي جالسا، إذا صلي جالسا. وهذه قواعد، هذه وغيرها يحسن الاطلاع عليها في قواعد الفقه، وهي مهمة في تحديد المسار العلمي. فإذا هنا قال لولا أن أشق على أمتي، فهو هنا المانع لوجود هذا الأمر الذي هو السواك والاستمرار عليه هي المشقة، فالمشقة الناتجة عن الاستمرار في استعمال السواك هي التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوجب هذا الأمر على المسلمين. عرفنا الرواية الأخرى مع كل صلاة، مع كل صلاة أو عند كل صلاة. هل أمركم بالسواك؟ السواك بكسر السين، السواك بكسر السين يطلق على الفعل نفسه، يطلق على الفعل نفسه، فإذا تسوك الإنسان هذا الفعل يسمى سواك، ويطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق على العود الذي يستاك به. السواك جمعه سوك بضمتين، السواك جمعه سوك بضمتين، ككتاب وكتب، ككتاب وكتب. لما سمي السواك بهذا الاسم؟ لما سمي السواك بهذا الاسم؟ إن سمي من المعنى ساك أي دلك، ساك أي دلك، وقيل مأخوذ من فعل الإبل، يقال جاءت الإبل تستاك أي تتمايل غزالا، أي تتمايل غزالا، جاءت الإبل تستاك أي تتمايل غزالا. أما المقصود به في الاصطلاح الشرعي فهو استعمال عود أو نحوه ليذهب الصفرة وغيرها، استعمال عود أو نحوه ليذهب الصفرة وغيرها، المقصود عن الأسنان، المقصود عن الأسنان. قال استعمال عود، استعمال عود معروف، أي عود، استعمال عود أي عود، وإن كان اشتهر وكثر استعمال عود الأراك، استعمال عود الأراك، وهو المنتشر بين الناس كثيرا، عود الأراك وهو المنتشر بين الناس كثيرا، ويوجد في أسافل الجبال وفي الأرض التي تجمع بين الأرض الطينية وأرض النفوذ، ليست نفوذا خالصا ولا جبلية خالصة، تكون الأرض بما يسمى أرض دمجة، فهذه يكثر فيها، يكثر فيها نبات هذا العود. قال أو نحوه، أو نحو هذا العود، يعني إذا أي عود يستاك به، سواء عود الأراك أو غيره، أو نحو العود. ذكر بعض أهل العلم لو كان خرقة مثلا، خرقة نظيفة استعملها في ودلك بها أسنانه فيطلق عليه سواك، لو صار إصبع خشب ودلك به أسنانه قالوا قيل لنا هذا سواك. ولذا من باب أولى أن تكون الفرشة الآن المستعملة في فرشة الأسنان تكون من باب أولى سواك، من باب أولى سواك. ولذا أهل العلم قالوا في التعريف هو استعمال عود أو نحوه، لا يلزم أن يكون هذا السواك عودا. قالوا يذهب الصفرة وغيرها من الأسنان، يذهب الصفرة وغيرها، يعني ليست مهمة السواك أو الفائدة من السواك فقط ذهاب الصفرة وصفرة الأسنان، فهذه فائدة فقط من الفوائد، وإلا ففيه فوائد كثير، منها تطيب رائحة الفم، منها تطيب رائحة الفم، ومنها إذهاب ما بين الأسنان من العوارض التي تعلق بهذه الأسنان، ومنها تقوية اللثة، ومنها تقوية اللثة. وإذا قال أهل العلم حتى الذي سقطت أسنانه يستحق له السواك، حتى الذي سقطت أسنانه يستحق له السواك، فلا يكون السواك فقط للذي يتمتع بأسنانه فقط، بل حتى الذي لم يبق من أسنانه شيء فيستحق بشأنه أن يستحق. قال هذا هو السواك، هذا هو السواك. قال مع كل وضوء، مع كل وضوء، فالرواية الأخرى مع كل صلاة. وسيأتينا الآن المواضع التي يستحق فيها السواك. نأتي للمسائل المستنبطة من هذا الحديث. مسألة الأولى حكم السواك، مسألة الأولى حكم السواك، ما حكمه؟ قال النووي رحمه الله أجمع أهل العلم، أجمع من يعتد به من أهل العلم على أنه من السنن المؤكدة. قال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من أهل العلم على أنه من السنن المؤكدة وليس بواجب، وليس بواجب، إلا ما حكي عن أبي داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، أنه أوجبه في الصلاة، لكن هذا خلاف كما ذكر أنه رحمه الله أنه لا يعتد. فالحكم إذن هو أنه من السنن المؤكدة، أنه من السنن المؤكدة. وهذا الحكم أي أنه من السنن المؤكدة يعم الصائم وغير الصائم، يعم الصائم وغير الصائم، فيستحب للمسلم السواك على كل حال سواء كان صائما أو غير صائم. وروي عن بعض الشافعية وهي رواية عند الحنابلة أنه لا ينبغي أي السواك للصائم بعد زوال الشمس، أنه لا ينبغي للصائم بعد زوال الشمس. قالوا السبب في ذلك أنه يذهب، أنه يذهب خلوف فم الصائم، أنه يذهب خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم ينبح به، فهو أطيب عند الله من ريح المسك، فهو أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فإذا استاك المسلم بعد الزوال ذهبت هذه الرائحة، هكذا يقول. والصواب خلاف ذلك كما هو عند عامة أهل العلم، الصواب خلاف ذلك كما هو عند عامة أهل العلم، لأن هذا الخلوف، هذا الخلوف هو يأتي أو مصدره من جوف الإنسان وليس من فمه، مصدره جوف الإنسان وليس من فمه، فهذا السواك لا يذهب به، هذا السواك لا يذهب بهذا الخلوف، ولذلك قالوا إنه مستحب على كل حال، سواء كان صادما أو غير صادم، سواء كان بعد الزوال صادم أو قبل الزوال. هذه المسألة الأولى. خلاصتها أن السواك من السنن المؤكدة المستحبة، ولم يجبه أحد من أهل العلم إلا ما روي عن داود الظاهري أنه أوجبه عند الصلاة، وهذه الاستحباب للمسلم على أي حال سواء كان صائما أو غير صائم، إلا أنه روي عن بعض الشافعية وهي رواية عند الحنابلة أنه لا يستحب ولا ينبغي للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف الصائم، لكن الصحيح أنه يستحب على كل حال، لأن هذا الخلوف وهذه الرائحة مصدرها جوف الإنسان وليس الفم. أما فضل السواك ففضله عظيم، أما فضل السواك ففضله عظيم، وقد ورد في عدة روايات بعضها صحيح وبعضها ضعيف لكن يستأنس به. من ذلك ما ورد أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رمي أيضا أنه من سنن المرسلين وأنه من خصال الفطرة وأنه من الطهارات، ورمي أيضا بحديث كثر الكلام فيه وحسنه ابن القيم رحمه الله أن فضل الصلاة التي يستحب لها على غيرها تفضل عليها بسبعين ضعفا، تفضل عليها بسبعين ضعفا. هذا الحديث روايته كثيرة وكل رواية بمفردها ضعيف، إلا أن ابن القيم رحمه الله حاول تحسين هذا الحديث. والحاصل أنه ورد في السواك أكثر من 100 حديث، أنه ورد في السواك أكثر من 100 حديث، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وحال مفارقته لهذه الحياة أنه عندما كان مستندا على عائشة رضي الله عنها ودخل عليه أخوها وكان بيده سواك فشخص بصره صلى الله عليه وسلم بهذا السواك، قلت عائشة رضي الله عنها فعرفت أنه يريده فأشرت إليه وقلت له تريده؟ قال أشار بأن نعم. تقول فأخذته فغسلته فأعطيته فاستاك به، وهذا يدل على عظم شأن السواك. فالإنسان في مثل هذه الحالة، حالة الاعتبار، لا يذكر إلا الأشياء غاية الأهمية، والرسول صلى الله عليه وسلم شخص بصره في هذا السواك، فهذا يدل على أهمية هذا السواك وأن الإنسان ينبغي له المداومة عليه. من المسائل أيضا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضعا من المواضع التي يستحب فيها أو يتأكد فيها السواك، وهو مع كل وضوء. إذا ينبغي للإنسان أنه إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك، إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك، بل أتى به بصيغة العرض ولم يمنعه من وجوبه أو إيجابه على هذه الأمة، إلا أنه خوف المشقة عليه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وجوب. فهذا موضع من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. ومن المواضع أيضا ما جاء في الرواية الأخرى عند كل صلاة، عند كل صلاة أو مع كل صلاة، أنه يتأكد استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وهناك مواضع أخرى يستحب فيها أو يتأكد فيها استحباب السواك، من هذه المواضع ما ذكره أهل العلم عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، فإذا أراد القارئ أن يقرأ يستحب له أن يستاك ويطهر فمه. كذلك من المواضع عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، وهذا ورد فيه آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن العلة أيضا إن الفم مع النوم قد تتغير رائحته، قد تتغير رائحته، فيستحب للمسلم أن يستاك بعد استيقاظه من النوم. كذلك من مواضع الاستحباب عند تغير الفم، عند تغير رائحة الفم، كان يكون بعد أكل الطعام أو أن يأكل أكلا له رائحة كريهة، أو يكون أطال السكوت، فإطالة السكوت قد تولد رائحة خاصة للفم، أو عندما يكثر الكلام أيضا مع تفاعل الجو مع الفم قد يصدر من روائح كريهة. فلذلك قال أيضا يستحب عند تغير رائحة الفم أيا كان سبب هذا التغير. هذه مواضع يتأكد فيها استحباب السواك. وذكر أهل العلم أنه يستحب في كل حال بجملة، يستحب في كل حال بجملة، إلا أن بعض العلماء المعاصرين نبه إلى لقائد في هذا الباب، وهو أنه من المبالغة في استعمال السواك عند كثير من المسلمين أو بعض المسلمين، أنه يستعمله في مواضع لا يستحب له استعماله فيها، أنه يستعمل السواك في مواضع لا ينبغي استعماله فيه، مثل أن يتقابل شخصان وواحد وهو يحدث الآخر يستعمل، فهذا في شيء من سوء الأدب، هذا في شيء من سوء الأدب، لأن السواك تنظيف الذي ينبغي إذا عرفت أنك ستقابل شخصا وتحب أن تطيب رائحة الفم فتستاك قبل أن تبدأ الحديث معه، فإذا بدأت الحديث فلا تستاك، ولذلك يحصل حتى في شيء من سوء الأدب لما يمسك هذا السواك ويأخذ به يمينا ويسارا، فقد يخرج من فمه ما لا يستحق له ذلك، أو يكون في حالة تتطلب الانتباه كحالة طلب العلم، فتجد الطالب في الفصل في الصف الأول أو الثاني أو في الصفوف الأخرى والمعلم يدور بين هذه المسارات والآخر مشغول بسواكه، فهذا أيضا من سوء الأدب، وهو استعمال لهذه السنة في غير محلها، استعمال لهذه السنة في غير محلها، هل يمكن أن تأتي بفرشاة الأسنان وتستعملها أمام الناس؟ طبعا لا أحد يبرر هذا، فإذا كان كذلك فالسواك كذلك. فهذه من المواضع التي ينبغي التنبه لها، وألا يستعمل المسلم هذا السواك في المواضع التي لا يستحب لها. يبقى لنا سؤال، ما الحكمة من استعمال السواك وخصوصا في هذه المواضع، عند الصلاة، عند الوضوء، عند تغير رائحة الفم، عند قراءة القرآن، ما الحكمة من تأكيد الاستحباب فيه؟ ذكر أهل العلم حكمتين، ذكر أهل العلم حكمتين. الحكمة الأولى أنه في حال الوضوء والصلاة ويتهيأ لمقابلة الله سبحانه وتعالى، فيحسن أن يكون في حال كمال من النظافة، فيحسن أن يكون هو في حال كمال من النظافة، قالوا إنه في حال الوضوء أو في حال الصلاة هو يتهيأ المسلم ليقابل الله سبحانه وتعالى، فإذا كان كذلك يحسن أن يكون في حال كمال من النظارة. أيضا عند تغير رائحة الفم أو عند قراءة القرآن أو حتى في الصلاة، ذكروا من الحكم أن الملك يتابع المسلم القارئ صار في الصلاة أو في غير الصلاة، فقالوا إن الملك يتابع المسلم القارئ وقد يضع فمه عند فمه، قد يضع فمه عند فمه، فإذا وضعه فلا يشم منه إلا رائحة طيبة، إلا رائحة طيبة، لذلك سن السواك، سن السواك. بقي معنا ناحية استطرادية وهي كيف يستعمل السواك، كيف يستعمل السواك. غاية استعمال المسلمين للسواك خطأ، ذكر على العلم أنه أولا يكون في يد اليسرى، ذكر على العلم أنه يكون في يد اليسرى، وإن كان روي عن بعض العلم أنه استحب أن يكون في يد اليمنى، لكن الصحيح والله أعلم أنه في يد اليسرى لأنه أداة تفضيل، واليمين تكون للأشياء المستحسنة. ثم يبدأ باليمين، يبدأ باليمين فيستاك بيمين فمه، بيمين فمه. استعمال الناس للسواك هكذا يقوله عرضا وقولا، وهذا خطأ، وهذا استعمال خاطئ للسواك، بل هو ضرر، بل هو ضرر إذا أخذه بعرض فمه وقوله. فإذا استعمله بهذا الاستعمال، هذا استعمال خاطئ. أولا أنه لا يؤدي إلى المهمة المطلوب منها، ولا إلى المطلوب منه، لأنه لا يمكن أن ينظر في مثل هذه الحالة، فهو يأكل بقايا الطعام من مكان إلى آخر، ثم أنه سبب لجرح اللثة، سبب لجرح اللثة. فما الاستعمال الصحيح؟ الاستعمال الصحيح أنه يكون رأسي هكذا، كما تستعمل فرشة الأسنان، استعمال السواك يكون بشكل الرأس هكذا، فلا يكون عرضا معقولا، يعني موقف فيه، فإذا كان موقف فيه لم يؤدي الفائدة المرجوة منه، إنما يكون رأسي، فإذا كان رأسي استفادت اللثة واستفاد الأسنان واستفادت الأسنان. إذا أردت أن تتأكد من ذلك فاستعمل فرشة الأسنان بهذا الشكل، استعمال نوبتي، سترى أن اللثة كلها دم، سترى أن اللثة كلها دم، لأنك بهذا الشكل جرحت اللثة، جرحت اللثة. لكن إذا أردتها بالشكل الرأسي أدت الفائدة المرجوة منها، أدت الفائدة المرجوة منها. وهذا هو السر في الغالب، لأن كثير من الناس يقول أن استعمل السواك كثيرا ولم أرى فائدة، ولم أرى فائدة، ويذهب إلى طبيب الأسنان ويقول أن استعملت الفرشة مدة طويلة ولم أرى فائدة. السبب هو سوء الاستعمال، السبب هو سوء الاستعمال. إذا الناحية الصواب أن نبدأ باليمين بالشكل الرأسي بهذا الشكل، وليس بالشكل الأفقي بطول الفم، لأن الشكل الأفقي لا يؤدي الفائدة المرجوة. هذا الأمر الثاني، أنه ليس السواك للأسنان فقط، إنما هو أيضا للثة واللثة، للثة واللثة، واللثة أهم من ذات السن، أهم من السن نفسه، فإذا فسدت اللثة فسد السن في القارئ، لكن قد يفسد السن ولا تفسد اللثة، فيستعمل أيضا السواك للثة، ويستعمل أيضا ك كما يستعمل للأسنان ويستعمل للإنسان أيضا ويستعمل للإنسان أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى بالذات عود العرب وضع في خاصية في قتل الجراثيم المتعلقة بهذا الفم، يقتل الجراثيم المتعلقة بهذا الفم. هذا مما ذكره أهل العلم في استعمال السواك. أيضا ناحية سبق ذكرها وهي التأكيد على أنه حتى الذي سقطت أسنانه ينبغي له استعمال السواك ويكون مستحبا في حقه، مستحبا في حقه. يغالي بعض الناس في عدم استعمال فرشة الأسنان الحديثة مع معجون الأسنان، يغالي بعض الناس في عدم استعماله ويقول إن السواك يكفي، يقول إن السواك يكفي. طبعا هذا فيه شيء من عدم الدقة، فيه شيء من عدم الدقة، لكن الذي ينبغي هو العكس، وأما استعمال الفرشة لا يغني عن استعمال السواك، إن استعمال الفرشة مع المعجون لا يغني عن استعمال السواك. فحالة الكمال أن يستعمل المسلم الاثنين معا، أن يستعمل المسلم الاثنين معا، وأهم شيء في الإنسان هو فمه، أهم شيء هو فمه، فالفم هو البوابة لما يدخل في جوف الإنسان، هو البوابة لما يدخل في جوف الإنسان. فإذا كان الإنسان يعتني بهدامه الخارجي وشكله الخارجي ونظافته الخارجية، فينبغي أن يضاعف هذا الاهتمام في فمه أكثر، لأن إذا دخل شيء إلى المم ولو كان هذا الداخل نظيفا وذو فائدة ولا فائدة كبيرة، إلا أن المم إذا كان يحمل من الجراثيم الشيء الكثير فستذهب إلى الجوف مع هذا الأكل. ولذا ينبغي للمسلم كما يعتني بنظافة الخارجي وكما يعتني بنظافة قلبه من الغيب والحقد والحسد وغير ذلك، أيضا يعتني بالبوابة المهمة التي يدخل منها الطعام والشراب إلى جوف الإنسان وهو فم. وإذا نجد هذا هو السر الكريم في العناية بالسواك في هذه المواضع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عند رأسه سواك، كل ما استيقظ من نومه استاك به، استاك بهذا، لأن تطيب الجوف يتضمن تطيب المدخل إلى هذا الجوف وهو الفم. من الملاحظ أن كثير من المسلمين لا يعتني بهذا الأمر، لا يعتني بهذا الأمر، ويعتني يمر عليه أسبوع أو أسبوعين أو شهر وهو لا يعتني بنظافة فمه ولا أسنانه ولا يستعمل السواك ولا يستعمل الفرشة مع معجون الأسنان الذي اعتني به في الأزمنة المتأخرة. فلذا ينبغي للمسلم أن يأخذ حالة الكمال وهي تطيب رائحة الفم بكل ما يستطيعه، ويؤكد على الاستمرار في استعمال السواك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، بهذا الحديث. إذا كان هناك سؤال وإلا ننتقل للحديث الآخر. تصور أمام الناس مثل ما قيل قبل قليل أنه لا ينبغي، أنه لا ينبغي التصور قبل، أما إنسان سيقابل إنسان آخر أو مجموعة من الناس أو سيتحدث إليه أو سيستمع إليه، لا ينبغي أن يشغل في استعمال السواك. استعمال السواك له مواضع، منها ما ذكر، وأما في المواضع الذي يحسن أن يظهر أمام الآخرين بمظهر الحسن فلا يستعمل هذا السواك فربما يكون من سوء العلم. لا بأس قبل الخطبة يتهدئ لأن الخطبة يعني ليس هناك زمن فاصل بحيث أن ينشغل به، ومن ينشغل بالدعاء أفضل من أن ينشغل بمثل هذا. استعماله قبل الخطبة لا بأس به بل هو مستحب، لكن بين الخطبتين ينبغي أن يشغل الخطيب أو يدعو الخطيب بالدعاء، لأنها من المواضع التي قيل إنها هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. لا قبل الوضوء قبل أن يبدأ مع كل رواية عند كل فاتتها رواية عند كل سنة مثله في الصلاة لا يمكن أن يقول قائل أنه مستحب نقرأ الفاتحة في هذا الوقوف وبينه قبل أن يبدأ منه وقبل أن يقول بسم الله يبدأ منه. لا لكن ذكروا في ماده فقط ذكروا في ماده تساعد على قتل الجراثيم الموجوده في الاسنان قد لا يقتلها فقط، والا كل عود نظيف يستهدف. يعني لو اخذنا عود الاسنان هذا المقياس مثلا والانسان استهدف به اصبح سوى نفس الأجر نفس ما ورد في الحديث القصر السواك على عود الحرام. أي عود نظيف لا يترتب عليه ضرر، لأن قد يأخذ الإنسان عود من شجرة لم تكن هذه شجرة سامة لا يترتب عليه ضرر يؤدي المطلوب. لا أعرف هذا ما ذكر أن أحد المقول الآخر من ذكر أو ذكر البعض يكون السواك حال المضمرة بالماء أثناء الوضوء، هذا لا أعرف هذا لكن لا أعرف هذا أنه قيل. والعصر في استعمال انه لمراه ولذلك الجمهور على انه باليمين، هو يعني ابن تيميه انه يقول انه باليمين الجمهور قال انه بالشمال، هو يعني ابن تيميه ان صح الروايه ما لم اطلع عليها نقلت عنه انه باليمين من باب انه عرض تعبدي فهو من باب التكريم لا من باب التكريم، واليمين تستعمل في الاشياء التي يعني فيها تكريم وفيها تحسين. هي لم تقف على الحديث الاخر وهو حديث حمران رضي الله عنه بسبعه الوضوء.